تخيلي إن فلوسك هي اللي بتشتغل عشانك بدل ما تفضلي طول حياتك تشتغلي عشان الفلوس. أعتقد فكرة مغرية جداً. اليوم هنستعرض مجموعة مصادر بتوضح لنا كيف ممكن نحقق أفضل عائد استثماري في السعودية.
بالفعل السعودية صارت وجهة مهمة جدا للمستثمرين، وده مش كلام وخلاص. يعني موقعها، جهود التنويع الاقتصادي الجبارة بعيد عن النفط، الدعم الحكومي الواضح، كلها عوامل بتخليها جذابة.
ورؤية 2030 هي المحرك الأساسي للتحول ده، مش مجرد أهداف اقتصادية، لأ دي بتفتح مجالات جديدة تماما في قطاعات كانت يعني ممكن نقول شبه مغلقة.
صحيح،
فمهمتنا اليوم هي إننا نطلع بالخلاصة من المصادر دي، نفهم إيه هي الخيارات الواعدة وإيه الاستراتيجيات اللي ممكن تجيب أفضل نتيجة. وطبعا لازم نشوف الصورة كاملة، يعني الفرص وكمان التحديات. خلينا نبدأ بالقطاعات اللي شكلها كده هي الأكثر حيوية.
مام، اللي واضح من المصادر هو تنوع الفرص دي. البيئة السياسية يعني نقدر نقول مستقرة إلى حد كبير، والاقتصاد بيظهر نموه كويس، ده غير الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا. فالتنوع ده هو سمة الأهم دلوقتي.
قطاع العقارات بيظهر كتير في المصادر كواحد من أهم القطاعات، بيعتبروه يعني من القطاعات المربحة تاريخيا، وفي توقعات بنمو مستمر سواء سكني أو تجاري.
بالظبط،
مدن زي الرياض وجدة عليها طلب كبير بسبب التوسع العمراني والنمو الاقتصادي السريع هناك.
صحيح جدا، الطلب في المدن الكبيرة دي أساسه الزيادة السكانية والمشاريع الجديدة اللي بتتعمل. وجنب العقارات في زخم رهيب في قطاع السياحة. المملكة بصراحة عندها كنوز ثقافية وتاريخية وطبيعية، والحكومة مدركة ده وبتستثمر فيه بقوة.
زي ايه مثلا؟
يعني شوفي مشاريع المنتجعات الفخمة على البحر الأحمر، أو تطوير وجهة جبلية جديدة زي قمم السودة. الهدف من كل ده وضع المملكة على خريطة السياحة العالمية بقوة.
والملفت كمان إنهم بيركزوا على العوائد الطويلة الأجل، بالذات في السياحة الدينية. مكة والمدينة بيضمنوا تدفق ملايين الزوار كل سنة، وده يعني بيوفر أساس قوي للاستثمار في الفنادق والخدمات.
تماماً، ولو بعدنا شوية عن القطاعات التقليدية هنلاقي الطاقة المتجددة واخدة مساحة كبيرة في خطط التنويع.
هدف 50% بحلول 2030 ده طموح جدا.
بالظبط، وده بيفتح الباب على مصراعية لاستثمارات ضخمة. طاقة شمسية، طاقة رياح، المملكة عندها ميزات طبيعية ممتازة في المجالين دول.
وطبعا ما ننساش الهيدروجين الأخضر، الكل بيتكلم عنه كمستقبل للطاقة النظيفة.
صحيح، ومشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أكبر مثال. الهدف إن السعودية تكون لاعب رئيسي عالميا في السوق ده، والفرص هنا مش بس إنتاج، لا ده تخزين ونقل وتكنولوجيا كمان.
وبعدين في قطاع التكنولوجيا واضح إنه في دعم حكومي كبير.
التركيز واضح جدا على الفينتك، التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية. في صناديق حكومية وسياسات بتدعم الشركات الناشئة عشان يخلقوا بيئة جاذبة للاستثمار التكنولوجي. يمكن الهدف تحويل المملكة لمركز إقليمي في المجال ده.
وأخيرا المصادر بتتكلم عن الصناديق الاستثمارية كأداة كويسة للي عايز عائد مجزي مع إدارة للمخاطر. والإصلاحات الأخيرة هدفها تسهيل دخول الأجانب، إجراءات أبسط، حوافز ضريبية،
وده بيزود جاذبية الصناديق دي كبوابة للسوق السعودي. طيب، بعد ما استعرضنا القطاعات دي كلها، السؤال المهم بقى، كيف المستثمر يقدر يختار الأنسب ليه في السوق ده عشان يضمن أفضل عائد؟
أول نقطة بتركز عليها هي يعني لازم نفهم كويس اتجاهات السوق والفرص المتاحة. كل قطاع ليه محفزاته ومخاطره. مثلا فهم سوق العقارات في الرياض غير فهم فرص الاستثمار في مشروع سياحي لسه بيبدأ على الساحل.
وده بيوصلنا للنقطة التانية، لازم الاستثمار يكون متوافق مع أهداف المستثمر الشخصية. هل هو بيدور على مكسب سريع ولا بناء ثروة على المدى الطويل؟ الإجابة دي هي اللي بتوجهه.
يعني ممكن حد يختار يضارب في الأسهم عشان ربح سريع.
بالظبط، وحد تاني يفضل يستثمر في عقار بيجيب إيجار أو أسهم شركات مستقرة بتوزع أرباح.
النقطة التالتة هي البحث الدقيق، الديو ديليجنس زي ما بيقولوا، يعني ما ناخدش العناوين البراقة وخلاص، لا لازم ندخل في تفاصيل السوق، القوانين، المخاطر المحتملة.
ولازم نبص على المؤشرات الاقتصادية الكلية، التغيرات السكانية، السياسات الحكومية اللي ممكن تأثر على الاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر.
والرابعة، وده مبدأ استثماري معروف، التنويع. مهم نوزع الاستثمارات على قطاعات وأصول مختلفة عشان نقلل المخاطر.
يعني بدل ما نحط كل الفلوس في العقارات مثلا،
ممكن جزء عقارات، جزء أسهم في قطاعات مختلفة زي التكنولوجيا أو الطاقة، ويمكن شوية صكوك أو أدوات دخل ثابت. وهنا بتيجي أهمية استشارة مستشار مالي فاهم كويس في السوق السعودي.
ولما بنتكلم عن العقارات بالتحديد، المصادر بتشدد على حاجتين: الموقع ونوع العقار. لازم التركيز يكون على المناطق اللي عليها طلب عالي وفيها إمكانية نمو، زي المناطق الجديدة في المدن الكبرى أو جوه المشاريع العملاقة.
وحالة العقار ونوعه، سكني ولا تجاري ولا صناعي، ده بيفرق كتير في العائد المتوقع.
وأخيرا لازم نقيم المخاطر كويس. كل استثمار فيه درجة من المخاطرة، مهم نحلل المخاطر دي بموضوعية، سواء تقلبات سوق، تغيرات اقتصادية مفاجئة، أو حتى مخاطر قانونية.
وده بيخلينا نتكلم أكتر عن الفرص والتحديات دي في السياق السعودي دلوقتي. رؤية 2030 هي المظلة الكبيرة اللي بتخلق فرص كتير، بهدفها الواضح لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط وتحسين جودة الحياة.
الفرص الأبرز اللي بتتكرر في المصادر زي ما قلنا هي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، خصوصاً مع مشاريع ضخمة زي نيوم، السياحة والضيافة كمان مجال واعد جداً، مشروع البحر الأحمر، تطوير العلا، الاستثمار الكبير في البنية التحتية للسياحة.
وكمان العقارات، سواء الاستثمار العادي بهدف الإيجار وزيادة قيمة الأصل، وده موجود في الرياض وجدة بشكل أساسي، أو ضمن المشاريع الجديدة زي نيوم، أو حتى الاستثمار في قطاع الضيافة نفسه في مدن زي جدة. وما ننساش الفرص المرتبطة بالمدن الذكية والبنية التحتية المتقدمة في نيوم والبحر الأحمر والقضية.
قطاع التكنولوجيا والابتكار كمان فرصة كبيرة، بالذات في الفينتك، الذكاء الاصطناعي، تطوير البنية التحتية الرقمية، كل ده مدعوم بمبادرات حكومية واضحة.
لكن مهم كمان نبص على الجانب التاني، التحديات. المصادر بتقول بوضوح إن الاقتصاد السعودي يعني لسه متأثر بتقلبات أسعار النفط.
صحيح، وده ممكن يأثر على الإيرادات الحكومية وبالتالي على سرعة تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة. والأوضاع الاقتصادية العالمية كمان بتأثر على الاستثمارات الأجنبية وثقة المستثمرين.
نقطة تانية مهمة هي البيئة التنظيمية والقانونية. رغم الإصلاحات الكبيرة، ممكن بعض المستثمرين خصوصا الأجانب يلاقوا الإجراءات لسه معقدة شوية.
وبعض المصادر بتلمح لوجود مخاطر فساد بدرجات متفاوتة في بعض القطاعات، خصوصا المرتبطة بالموارد الطبيعية أو العقود الكبيرة، وده عامل لازم يتخذ في الحسبان.
وبالنسبة للعقارات بالتحديد، أسعارها ممكن تتأثر بالظروف الاقتصادية وأسعار الفايدة، غير ارتباطها غير المباشر بأسعار النفط. وأخيراً، المنافسة بتزيد في القطاعات الواعدة زي العقارات والتكنولوجيا، وده بيخلي المستثمر محتاج استراتيجيات أذكى عشان يتميز.
فهم الديناميكية دي بين الفرص والتحديات هو أساس القرار الاستثماري الصح. طيب، بالنظر لكل ده، إيه الاستراتيجيات اللي ممكن المستثمرين يتبعوها عشان يحققوا أهدافهم في السوق السعودي؟
المصادر بتستعرض كذا طريقة للتداول والاستثمار، بتختلف في المدة الزمنية والمخاطرة. مثلاً في التداول المتأرجح أو السوينج تريدينج، ده هدف الاستفادة من تقلبات الأسعار على مدى أيام أو أسابيع،
وده محتاج تحليل فني للسوق وبيناسب اللي عندهم خبرة متوسطة ومستعدين يتحملوا تقلبات قصيرة الأجل.
وفي التداول اليومي أو الداي تريدينج، ده بيكون مكثف أكتر، يعني صفقات بتتفتح وتتقفل في نفس اليوم عشان نستفيد من تحركات بسيطة في الأسعار.
ده محتاج متابعة لحظية للسوق وقدرة على اتخاذ قرارات سريعة ومخاطرة عالية.
وفي طريقة تانية هي المضاربة أو السكولبينج، دي النسخة الأسرع من التداول اليومي. الصفقات ممكن تستمر دقايق أو ثواني عشان الواحد يخطف فروقات سعرية بسيطة جدا.
دي محتاجة تركيز عالي جدا ومنصات تداول سريعة. على الناحية الثانية خالص، في تداول المراكز أو البوزيشن تريدينج،
هنا الواحد بيشتري أصول زي الأسهم ويحتفظ بيها فترة أطول، ممكن شهور أو سنين، عشان يستفيد من الاتجاه العام للسوق.
الأسلوب ده محتاج صبر ورؤية طويلة المدى وبيقلل الحاجة للمتابعة اليومية.
والاستراتيجية يمكن الأكثر شيوعاً واستقراراً هي الشراء والاحتفاظ أو الباي اند هولد. الفكرة إنك تختار شركات قوية أساساتها متينة، عندها إمكانيات نمو طويلة الأجل، وتشتري أسهمها وتسيبها لسنين طويلة.
وهنا الواحد بيستفيد من نمو الشركة نفسها ومن التوزيعات اللي بتعملها. الاستراتيجية دي بتقلل تأثير التقلبات اليومية وبتناسب المستثمر طويل الأجل.
واضح إن اختيار الاستراتيجية المناسبة بيعتمد بشكل كبير على أهداف المستثمر وقدرته على تحمل المخاطر والوقت اللي ممكن يخصصه للمتابعة.
وممكن المستثمر الشاطر يجمع بين أكتر من استراتيجية.
طيب، عشان نخلي الموضوع عملي أكتر، هل المصادر ذكرت شركات أو مشاريع معينة تعتبر واعدة بشكل خاص دلوقتي؟
طبعاً، في أسماء بارزة بتتكرر، يعني مثلاً شركة أرامكو السعودية، دي عملاق النفط والغاز العالمي، وضعها المالي قوي جداً وقيمتها السوقية ضخمة، والأهم إنها بدأت تتوسع بشكل واضح في مجالات الطاقة المتجددة.
وده بيضيف بعد جديد لمستقبلها.
بالضبط، وكمان شركة سابك الرائدة في البتروكيماويات، أدائها المالي قوي وبتتوسع عالميا. استثماراتها في الابتكار والمنتجات ذات القيمة المضافة بتخليها خيار مهم في قطاع الصناعة.
وفي القطاع المالي؟
بنك الراجحي طبعا، من أكبر المصارف الإسلامية في العالم وأكبر بنك في المملكة من حيث القيمة السوقية. نمو المستمر وتنوع خدماته بيخليه أساسي في القطاع المصرفي السعودي، وساهموا خيار مفضل للي بيدوروا على الاستقرار والنمو في القطاع ده.
وشركة الاتصالات السعودية STC،
دي مش بس المشغل الرئيسي في المملكة، لا دي بتتوسع بقوة في الجيل الخامس، الحوسبة السحابية والاستثمار في التقنيات الجديدة، يعني بتتحول لشركة تكنولوجيا متكاملة.
وفي أكوا باور كمان صح؟ في مجال الطاقة والمياه.
صحيح، أكوا باور أثبتت نفسها كلاعب رئيسي في تطوير وتشغيل محطات الكهرباء وتحلية المياه، وبتعتبر من الشركات الرائدة في مشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة في المملكة والمنطقة كمان.
وطبعا المشاريع العملاقة المرتبطة برؤية 2030، نيوم
المدينة المستقبلية التي هدفها تكون مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيها فرص في قطاعات كثير جدا، طاقة، مياه، تقنيات حيوية، سياحة وغيره.
ومشروع البحر الأحمر،
ده هدفه يعمل وجهة سياحية فهمة جدا ومستدامة على الساحل الغربي، وده بيفتح فرص هيلة في السياحة والضيافة والعقارات المرتبطة بها.
ومدينة القدية؟
القدية بتطور عشان تكون عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة، وده بيخلق سوق جديد تماما للاستثمار في المجالات دي.
المصادر أشارت كمان لدور شركة سنابل للاستثمار.
سنابل دي تبع صندوق الاستثمارات العامة PIF، الصندوق السيادي اللي بيقود كثير من مبادرات التحول الاقتصادي. سنابل بتركز على الاستثمارات الخاصة وبتخصص مليارات الدولارات سنويا للاستثمار في رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو، وده بيوضح التوجه نحو الاستثمار في المستقبل والابتكار. الأمثلة دي بتبين قد إيه الفرص متنوعة.
ذكرنا الصناديق الاستثمارية كخيار استراتيجي، طيب إيه أخبار عوائدها وإزاي الواحد يختار الصندوق الصح؟
لما نيجي للصناديق، المصادر بتأكد على أهمية إن الواحد يحدد الأول أهدافه المالية ومستوى تحمله للمخاطر، يعني هل هو عايز نمو رأس مالي عالي وممكن يتحمل تقلبات، يبقى ممكن صناديق الأسهم تكون مناسبة.
أم يمكن بيفضل استقرار أكتر ودخل دوري؟
في الحالة دي ممكن صناديق السندات أو الصناديق العقارية اللي بتدر دخل الريتس تكون خيار أفضل.
والتنويع مهم كمان حتى على مستوى الصناديق نفسها؟
أكيد، الاستثمار في صناديق متنوعة بطبيعتها أو الاستثمار في كذا صندوق بيركزوا على قطاعات أو أصول مختلفة، ده بيساعد في تخفيف المخاطر الكلية للمحفظة.
وعامل تاني مهم هو سمعة وخبرة مدير الصندوق.
بالضبط، المصادر بتنصح بالبحث عن الصناديق اللي بتديرها شركات استثمارية ليها سجل كويس وخبرة في السوق السعودي. الإدارة الكويسة ممكن تفرق كتير في الأداء على المدى الطويل.
هل في صناديق معينة لفتت النظر في المصادر من ناحية الأداء أو توزيع الأرباح؟
المصادر بتدي أمثلة، يعني مثلا ذكروا أن صندوق الراجحي النشط كان من الصناديق اللي أداءها كويس في توزيع الأرباح وحقق عوائد كويسة. الأرقام اللي ذكرت حوالي 25.2% لسنة 2024، بس طبعا لازم نقول أن الأداء اللي فات مش ضمان المستقبل.
ده أكيد.
وذكروا كمان صندوق الرياض للدخل كخيار كويس للي بيدور على توزيعات سنوية ومتوافق مع الشريعة الإسلامية.
طيب، وبالنسبة للي بيدور تحديدا على استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية،
صندوق الرياض للدخل مثال كويس في الفئة دي، بيركز على تحقيق دخل مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وفي صناديق إسلامية تانية كتير متاحة في السوق.
ولو بصينا على الصناديق اللي بتقدمها البنوك الكبيرة زي الراجحي والبنك الأهلي السعودي SNB،
بالنسبة للراجحي، المصادر عرضت لمحة عن أداء بعض صناديقه في 2024. الواضح أن الأداء بيختلف حسب استراتيجية الصندوق. يعني صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة حقق أعلى عائد في الفترة دي، حوالي 35%.
وده يعكس إمكانات النمو في القطاع ده، بس ممكن يكون مخاطرة أعلى.
تمام. وبعض صناديق تانية زي الصندوق المرن للأسهم السعودية وصندوق الانضمام للمؤشرات العالمية والصندوق النشط وصندوق الأسهم السعودية العام كلها حققت عوائد كويسة في الفترة دي، يعني بين 24% و32% تقريبا. التنوع ده بيخلي المستثمر يختار اللي يناسب درجة المخاطرة اللي هو عايزها.
ممكن نوضح بسرعة إيه اللي بيميز استراتيجية كل صندوق من دول اللي أدائهم كويس في الراجحي؟
أكيد. صندوق الشركات المتوسطة والصغيرة بيركز على الشركات الواعدة في القطاع ده والطروحات الأولية، بيدور على فرص النمو الكبيرة. الصندوق المرن عنده مرونة يستثمر في أسهم مختلفة وطروحات عشان يحقق نمو متوسط وطويل الأجل. صندوق الانضمام للمؤشرات بيستهدف الشركات المتوقع تنضم المؤشرات عالمية زي MSCI أو FTS عشان يستفيد من التدفقات المالية المتوقعة.
والصندوق النشط؟
الصندوق النشط بيتخذ قرارات استثمارية يمكن أجرأ وأسرع بناء على تحليل السوق. وصندوق الأسهم السعودية بيستثمر بشكل أوسع في أسهم السوق السعودي القيادية والمتنوعة.
والبنك الأهلي السعودي؟
المصادر بتقول إنه بيقدم هو كمان مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية الكويسة، بس المعلومات اللي وصلت لنا ما كانش فيها تفاصيل محددة عن أداء صناديقه في الفترة الأخيرة زي الراجحي.
من المهم كمان نفهم المزايا والعيوب بشكل عام للاستثمار في الصناديق، مش كده؟
طبعا. من أهم المزايا اللي المصادر ذكرتها هي التنويع الفوري اللي الصندوق بيقدمه، وده بيقلل المخاطر مقارنة بالاستثمار المباشر في سهم واحد مثلا. ممكن يكون في مزايا ضريبية على الأرباح أو التوزيعات حسب القوانين. السيولة كمان ميزة، يعني بيعه شراء وحدات الصناديق المتداولة أسهل بكتير من بيع عقار مثلا.
وبتسمح للمستثمرين الصغيرين يدخلوا في استثمارات كبيرة زي العقارات التجارية الضخمة.
بالظبط، اللي ممكن ما يكونوش يقدروا يستثمروا فيها لوحدهم. وأخيرا المستثمر بيستفيد من خبرة مديري الصناديق المحترفين.
طيب، وإيه العيوب المحتملة اللي لازم ننتبه ليها؟
دايما في رسوم إدارية وتشغيلية بتتاخد من أصول الصندوق، ودي بتقلل من العائد الصافي للمستثمر. كمان المستثمر في الصندوق ملوش تحكم مباشر في قرارات الاستثمار أو إدارة الأصول نفسها،
زي العقارات اللي جوه صندوق الريت مثلا.
تمام. وأخيرا الصناديق بتخضع لقوانين ولوائح ممكن تتغير، وده ممكن يأثر على استراتيجيتها أو جاذبيتها في المستقبل.
المصادر اللي شفناها جاوبت على كام سؤال بيتكرر كتير، مثلا كام نسبة الربح المتوقعة من الصناديق الاستثمارية؟
هو ده سؤال صعب نجاوب عليه برقم واحد. العائد بيعتمد تماما على نوع الصندوق، أسهم ولا سندات ولا عقار، وعلى أداء السوق في الفترة دي. المصادر بتقول إن العوائد التاريخية بتختلف جدا، بس كمعدل عام ممكن تكون بين 5% ل15% سنويا،
مع الأخذ في الاعتبار إن في صناديق أسهم ممكن تحقق أعلى بكتير في سنين كويسة وممكن تخسر في سنين تانية.
بالظبط كده.
سؤال تاني كان عن وجود شهادات استثمار في السعودية زي اللي موجودة في دول تانية.
حسب المصادر، الصيغة التقليدية لشهادات الاستثمار البنكية اللي بعائد ثابت عالي مش منتشرة أولي بنفس الشكل في السعودية دلوقتي. البدائل المتاحة هي الصناديق الاستثمارية اللي اتكلمنا عنها، خصوصا صناديق الدخل الثابت أو المرابحة، وكمان أدوات الدين زي السكوك والسندات الحكومية أو للشركات اللي ممكن الاستثمار فيها بشكل مباشر أو عن طريق صناديق برضو.
وأخيرا، كيف ممكن أي شخص يستثمر في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة أو الريتس؟
الليتس الموضوع بسيط نسبيا. الصناديق دي وحداتها بتتداول في السوق المالية السعودية، تداول زيها زي الأسهم بالضبط. أي مستثمر عنده حساب تداول يقدر يشتري ويبيع وحدات الصناديق دي بسهولة، ودي طريقة سهلة للاستثمار في قطاع العقارات اللي بيجيب دخل من غير ما الواحد يحتاج يشتري ويدير عقار بنفسه.
ممتاز جدا. أعتقد كده استعرضنا جوانب كتير ومهمة بناء على المصادر المتاحة. لو حبينا نلخص أهم حاجة طلعنا بيها من الغوص المعمق ده،
الخلاصة الأساسية هي إن السعودية بتقدم دلوقتي مشهد استثماري غني جدا بالفرص المتنوعة، وده كله مدفوع بزخم رؤية 2030 اللي بتعيد تشكيل الاقتصاد، والفرص مش في قطاع واحد، لا دي ممتدة من العقارات والسياحة للطاقة المتجددة وتكنولوجيا، ده غير الأدوات الاستثمارية المتاحة زي الصناديق والأسهم في شركات رائدة ومشاريع عملاقة.
لكن الزخم ده مش معناه إن النجاح مضمون. الاستثمار الناجح هنا زي في أي سوق محتاج رؤية واضحة، استراتيجية مدروسة فيها تنويع وبحث دقيق، والأهم إن أي قرار استثماري يكون متوافق مع أهدافه المالية الشخصية والقدرة على تحمل المخاطر. وكمان لازم نكون واعيين بالتحديات الموجودة، سواء تقلبات سوق أو تعقيدات تنظيمية ممكن تحصل.
بالضبط، الوعي بالصورة الكاملة، فرصها وتحدياتها هو مفتاح القرارات الصح في بيئة استثمارية ديناميكية زي دي.
كفكرة أخيرة ممكن نسيبها للمستمع يفكر فيها، مع كل التحول الاقتصادي السريع ده والتركيز الكبير على قطاعات جديدة خالص زي التكنولوجيا المتقدمة والسياحة العالمية والترفيه وبناء مدن ذكية زي نيوم، تفتكر إيه التحولات الاجتماعية أو الثقافية غير المتوقعة اللي ممكن نشوفها في المجتمع السعودي نتيجة التغيير الاقتصادي الجذري ده في العقد الجاي؟ سؤال يمكن أبعد من الأرقام والعوائد، بس بيلمس جوهر التحول اللي البعد بتمر بيه.